الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا نتكلم في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومر بنا بعض الآيات والأحاديث. وساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا متفقا عليه، فقال رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث عتبان: فإن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث ورد عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان يصلي بقومه فضعف بصره وشق عليه الذهاب إليهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ومعه طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عتبان قال: أين تريد أن أصلي؟ قال عتبان: صلي ها هنا، وأشار إلى ناحية من البيت. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم جلس على طعام صنعوه له، فجعلوا يتذاكرون. فذكروا رجلا يقال له مالك ابن الدخشم، فقال بعضهم: هو منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هكذا، لأنهم لا يدرون عما في قلب ذلك الرجل، لأنه يشهد في الظاهر أن لا إله إلا الله. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة ولم يبرئ الرجل، إنما أتى بعبارة عامة بأن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح، فلا نقول هذا مرائي أو هذا فاسق ونحو ذلك، لأننا لا ندري عن حقائق الأمور، ونحن لنا الظاهر، ولو أخذنا بما نظن في نفوسنا لفسدت أحوال الناس وعلائقهم، فكثير من الناس نظن بهم سوءا لكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. هذه المسائل التي سمعتموها مسائل مهمة في حياتنا اليومية. المسألة الأولى أن عتبان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على أن يصلي بجماعته إماما ويحصل على فضيلة الإمامة، لكنه شق عليه ذلك فصار لا يستطيع الذهاب إليهم لوعورة الطريق ووجود المعوقات التي لا يتمكن معها من التردد في كل الأوقات، والمسجد بعيد والمكان الذين هم فيه أيضا بعيد. المسألة الثانية، وليس هذا يدل على إسقاط الجماعة عن الإنسان بسبب أنه كفيف أو ضعيف بصره، فإن الأنبياء صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي استأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر لعدم وجود قائد، وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. لكن أمر عتبان رضي الله عنه فيه أسباب أخرى لا تلزمه بحضور صلاة الجماعة لبعد المسافة وبعد المسجد عنه، حيث كان بعيدا لا يسمع النداء. المسألة الثانية هي أن هذا الصحابي أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في منزله ويدعو له بالبركة ويطلع على حاله ويتخذ له مكانا يعتمده مكانا للصلاة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا هو أن الإنسان يشرع له أن يستدعي من يظن به الصلاح لأجل أن يتخذ مكانا في بيته ليصلي فيه فيقتدي به ويكون هذا مبارك. هذه أحوال خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدعى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا العلماء لمثل هذا العمل، وإنما هذا مما يختص به النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وليس هذا دليلا على أن كل مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيه أنه يكون مقدس أو يكون له اعتبار، فإن الأرض كلها مسجدا لكل مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصلي. فالإنسان يصلي في أي مكان من الأرض ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. المسألة الثالثة هي أن بعض الناس ذكروا رجلا في مجلسهم بسوء فقالوا إنه منافق، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم، وأنه ينبغي على الناس أن تكون مجالسهم مليئة بالفضائل ولا يكون فيها شيء من الغيبة أو الكلام في حقوق الناس وأعراضهم. فهؤلاء غلب على ظنهم أن تعاملاته وتصرفاته تدل على أنه منافق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال: ما تدرون عن حقيقة أمره؟ هو يقول لا إله إلا الله، والإنسان الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه حينئذ يدخل الجنة وتحرم عليه النار. وعلى هذا الأمر فأنتم لا تدرون عن حقيقة ذلك الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزكي ذلك الرجل ولم يشهد له بصلاح، لكن أعطى درسا للأمة إلى قيام الساعة، وهي أنك إذا كان الإنسان ظاهره الصلاح فأحسن به الظن. وهذا هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. وكان في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من المنافقين، ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزكون ويجاهدون ويحجون ويتظاهرون بالصلاح. ولما أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما لا تقتل هؤلاء المنافقين، امتنع عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء تنظرون إليهم وينظر إليهم الناس على أنهم منكم، فأخشى أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الناس لا يقولون هؤلاء منافقون، وإنما يقولون هؤلاء من الصحابة، بينما هم ليسوا من الصحابة، هم في الدرك الأسفل من النار. والله تعالى يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني يكذبون عندما قالوا لك إننا نشهد بأنك رسول الله. هم لا يشهدون لا أنك لست رسول الله، بل أنت رسول الله حقا وصدقا، لكن قولتهم نشهد كذب، لا يشهدون. ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم حسب الظاهر، والله يتولى السرائر. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما تكلموا في حق هذا الإنسان قال لا تقول هذا الكلام، امتنعوا عن مثل هذا الكلام، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله أو يبتغي بذلك وجه الله؟ فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، وأنتم لا تدرون عن الرجل ولا عن حقيقته. هذه المسألة ما أحوجنا نحن هذا الزمن في هذه الأيام لمثل هذا الكلام، وحاجة مجالسنا أن نعمرها بالتنبيه على مثل هذه القضية، لأن غالب مجالس الناس مع الأسف الشديد في هذا الزمن هي القيل والقال وأكل لحوم البشر، فلان زاد وفلان نقص وفلان قال وفلان سكت وفلان فعل وفلان لم يفعل ونحو ذلك، ويزيدون وينقصون في كل شيء. فالواجب على الإنسان أن يكف لسانه ولا يتكلم بهذا، لأنه لا فائدة فيه ولا مصلحة، لا لك أنت أيها الإنسان ولا للحضور ولا للمتحدث فيه. وإنما الواجب هو أن يذكر الإنسان بخير أو يسكت عنه، قل خيرا أو اصمت. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيجب على الناس أن يصونوا ألسنتهم، خاصة في من يكون ظاهره الصلاح. إنسان يصلي في المسجد ومن رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، والله تعالى يتولى حقائق الأمور، لستم أنتم الذين تدخلون الجنة أو تمنعه منها، إنما سيحاسب ويعاقب من قبل ما سجل عليه ودون له من دواوين، وهي التي بها يطفح الميزان أو يثقل، وليس أنتم الذين تحددون وترشحون أو تلغون. فالواجب على الناس في مثل هذا الزمن أن لا يشغلوا أنفسهم إلا بما فيه الخير. والأمر الرابع هو أن لا إله إلا الله شأنها عند الله عظيم، لكن بشروطها. فلا إله إلا الله لا بد أن تؤدى بإخلاص وبيقين وعن علم وعن رضا بها وعدم شك فيها وعن القيام بمقتضياتها من حيث عدم مخالفة ما تدل عليه. فلا يدعو الإنسان غير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يتضرع لغير الله، وأن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو وحده المستحق للإلهية دون غيره، وأنه لا متصرف في هذا الكون ولا مدبر له ولا يستحق العبادة أي كائن من كان سوى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني أنه يقصد بهذا وجه الله ولا يقصد التمرير على الناس أو التستر على نفاقه أو الضحك على الجمهور، وإنما قالها يريد وجه الله تعالى ولا يريد غير ذلك. فإن الله تعالى يحرم عليه النار ويدخله الجنة. ولهذا كان ورد في أحاديث كثيرة أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله هي الفارقة بين الإيمان والكفر، وبها يتحول الإنسان من كافر إلى مؤمن. وعلى هذا فإن لا إله إلا الله هي أثقل شيء في الميزان. يقول الشارح رحمه الله: من قال لا إله إلا الله أي بشرط الإخلاص بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله، أي يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه وعليه فلا نحتاج. الإنسان إذا أنه قال هذه الكلمة هو يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، فإنه يكون قد حقق بهذا التوحيد، وهو أن من قال لا إله إلا الله التزم بمقتضياتها. فلو أن إنسان قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهو لا يصلي، هل يمكن؟ لا، لأن الذي لا يصلي لم يقل لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، وإنما قالها لتمرير مشاريعه وتحقيق معاربه الشخصية، وليس منها لأن لا إله إلا الله تلزمك بالعمل بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. لا بد أن تلتزم بمقتضياتها ومقتضياتها، تنفيذ الأوامر وترك النواهي. ولهذا يعبر العلماء رحمهم الله بأن العمل بالنسبة للا إله إلا الله كالأسنان للمفتاح، فالمفتاح للجنة هو لا إله إلا الله، لكن هذا المفتاح لا بد أن يكون له أسنان، فلو كان مفتاح بدون أسنان ما يفتح، ما يؤدي النتيجة المطلوبة. قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قالوا لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد في الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال في حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله فهو كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله. وهذا تنبيه إلى أن العمل من مسمى الإيمان، والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من وجود العمل مع الإيمان، ولا يكفي فقط التصديق، لأن التصديق لا يصدق إلا إذا صاحبه التنفيذ المترتب على معنى التصديق، وإلا لزم التناقض، ولا يكون الإنسان مصدقا بلا إله إلا الله إذا كان يخالف في الواقع حقيقتها ومدلولها ومقتضاها. يقول الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله دون أن يبتغي بذلك وجه الله، لأنهم يقولون الإيمان يكفي فيه التصديق بالقلب دون عمل، ويقولون إن العمل ليس من مسمى الإيمان. فعندهم أن الإنسان إذا كان يرتكب جميع الكبائر وهو يقول لا إله إلا الله يكون هو وأبو بكر سواء، هذا لا يمكن أن يكون، أتقى الناس وأفسد الناس. وفيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إنه من عمل محرمات يخلد في النار، وفاعل الكبيرة مهما كانت أنه يخلد في النار إلى الأبد. فإن الإنسان يحاسب ويعاقب إذا كان إثم إذا كانت ذنبه دون الشرك يعذب بالنار على قدر جريمته وذنبه، ثم بعد تطهيره يدخل الجنة. وإذا أن الله تعالى شاء له الرحمة رحمه وأدخله، عفى عنه وأدخله الجنة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال الله تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا حديث مما يفرح به المؤمن، موسى عليه السلام هو نبي، هو من أولي العزم، وسأل ربه جل وعلا أن يعلمه شيئا يذكر الله تعالى به ويدعوه به، فهو طلب أمرين: دعاء لذكر الله ودعاء لدعائه، يعني دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالله تعالى أجابه وقال: قل لا إله إلا الله، لأنها تتضمن مطلوبك من الدعاء والذكر، فهي ذكر لله تعالى وتوحيد له، وهي دعاء. لأن الذي يذكر الله لماذا يذكره؟ أليس يريد أن يحقق رضا الله؟ أي كأنه يقول: يا الله ارض عني، اللهم إني أسألك رضاك. إذا قلت لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة تدل على أنك نطقتها تريد أن يرضى الله تعالى عنك، أليس كذلك؟ كلكم تشعرون بهذا إلا المنافق. وأما المؤمن فإنه يقولها لأجل أن يرضى الله عنه، ولأجل أن يفوز بثمرة هذا الرضا وهو دخول الجنة. يريد أن يحقق ما تدل عليه هذه الكلمة من الثمار. فأنت تذكر الله، توحد الله، وأيضا تريد أن تكتسب شيئا لك، أن يكون لك منزلة عند الله عالية. وهذا هو المطلب الذي تطمح فيه. فالله تعالى قال له: قل لا إله إلا الله، ويتحقق مرادك. فإنك تذكر الله ويرضى الله تعالى عنك. موسى عليه السلام قال هذه الكلمة الناس كلهم يقولونها، أنا أريد شيء خاص. وليس معنى هذا من يوسف، من موسى عليه السلام، أن هذه الكلمة لا، ليست لها المعنى الذي أشار الله تعالى إليه، بلى، فإنه نبي ومن أولي العزم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وإنما أراد أن يعطيه دعاء يكون فيه شيء واضح ومنصوص عليه في الذكر والدعاء. فقال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأرضين السبع في كفة، يعني كفة ميزان، ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، يعني لو أتيت بكل الأدعية وكل الكلام والأعمال والأجسام بما في ذلك السماوات السبع والأراضين السبع ووضعتها بما فيها من المخلوقات في كفة ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فإن لا إله إلا الله أثقل منهن. وهذا تنبيه إلى الميزان الذي توزن به أعمالك أنت، فإذا كنت تريد أن يثقل ميزانك عند الله فأكثر من لا إله إلا الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، افهموا أنا والنبيون من قبلي، خير ما قلت أنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام والنبيون من قبلي عليهم الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الكنز وهذا هو المغنم الذي يحصل عليه الإنسان بهذه الكلمة. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يستفيد وقته وهو راكب للسيارة أو جالس في البيت أو يمشي في الطريق أو في مكتبه أو في عمله ونحو ذلك، أن يشغل لسانه بهذه الكلمة. وأنت تدخل مدخرات وتودع مستودعاتك تملأ مخازنك بأثقل شيء في الميزان. يقول الشارح رحمه الله قول الله تبارك وتعالى كل عبادك، وقول موسى عليه السلام كل عبادك يقولون هذا، ليس المعنى أنها كلمة هينة كل يقولها، لأن موسى عليه السلام يعلم عظم هذه الكلمة، ولكنه أراد شيئا يختص به، لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له ورفعة. فبين الله تبارك وتعالى لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن، لأنها تميل بهن وترجح، فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها، لكن لا بد من الإتيان بشروطها. أما مجرد أن يقولها القائل بلسانه، فكم من إنسان يقولها لكنها عنده مثل الريشة لا تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت الموانع. إذا عرفنا هذه الأمور فإن من المتعين على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى ويفرح بهذه الكنوز المتاحة بين يديه ويستغلها لمصلحته ويستثمرها في وقته ما دام على قيد الحياة، لأن الإنسان لو ذهب للمقابر وقال لأصحابه ماذا تريدون، ماذا سيقولون؟ يقولون نرجع ولو دقيقة عشان نقول لا إله إلا الله، أو 5 دقائق نصلي ركعتين. والصلاة تشتمل على لا إله إلا الله وعلى خير عظيم. فينبغي للإنسان الذي لا يزال على قيد الحياة أن يستغل فترة وجوده قبل الرحيل للنطق بهذه الكلمة خالصا من قلبه، يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد بهذا محمدة الناس ولا تسميعهم، ولا يريد بذلك مطمعا من مطامع الدنيا كحال أهل النفاق، فإن المنافقين يقولونها وهم يريدون بهذا أن يأكلوا مع الناس ويعيشوا مع الناس، ولا يريدون بها وجه الله. وعلى هذا الأساس قال الله تعالى فيهم: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمؤمن لا بد أن يكون مدركا لهذه الأمور وما يترتب عليها من مصالح جمة، ويكون نطقه لها بمقتضياتها ولا يعمل شيئا يخالفها. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على لا إله إلا الله، وأن تكون هي آخر كلامنا من الدنيا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.